بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين أما بعد فهذا ملحق كلمة تراجع فيها الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن مسألة قال رحمه الله تعالى نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة السعودية في عدد 911 الصادر يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر محرم 4400 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه، وإننا ألف لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق، ثانيا ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده، ثالثا ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن وصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل العلم، وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له، وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. ثانيا، هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق، لقوله تعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محدودة، انتهى. نقلوا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من المجلد الخامس صفحة 87 من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى صاد 102 من المجلد المذكور ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني مما جاء في الكتاب والسنة يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى كلامه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله لبيان ما قد يلتبس على بعض طلاب العلم أو من لا يعرف مقدار علم الشيخ وعقيدته في هذا الباب، فربما حمله على محمل أو قال عليه قولا هو منه بريء، لذلك بين ما قد يحصل من الفهم السيء في تفسير المعية، وأن الشيخ نفاها أو أولها، وهذا ما تراجع عنه أو بينه ووافق فيه أهل السنة والجماعة من أن المعية كغيرها من الصفات. أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الذاتية والفعلية، يثبتونها لله جل وعلا على الحقيقة مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين في أي صفة من الصفات، والمعية من تلك الصفات، مثلها مثل غيرها من صفات النزول والمجيء والغضب والرضا والمحبة والاستواء، كل هذه صفات فعلية، والله سبحانه وتعالى يتصف بها على الحقيقة مع التنزه أن يشابه خلقه في تلك الصفة. فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله، أراد بيانه من أن المعية كغيرها من الصفات الثابتة لله جل وعلا على الحقيقة، كما هو ظاهر في كلام ابن عبد البر الذي حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في الكتاب في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني لا يشبهون صفة الخالق بصفة المخلوق، ولا يحدون فيه صفة محدودة، بل إنهم يطلقون الإثبات وأيضا يطلقون التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر عن نفسه جل وعلا، وكما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم العالم بما يجب لله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات الثابتة في القرآن والسنة ثابتة على الحقيقة، ومنهج أهل السنة فيها أنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه في تلك الصفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا، هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمثاله في القرآن كثيرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 103 من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، إلى أن قال: ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. انتهى.
هذه المسألة في بيان المعية حسب المتعلق، إن كان يعني مع جماعة كأهل النجوى فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بشؤونهم، وكذلك إذا كانت لشخص فإنها تدل على التوفيق والتسديد، وكذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا، أي حقيقة وبنصره وتأييده وحفظه وكلاءته ورعايته. وهكذا يعني إذا كان المتعلق بما في الكون، بما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذه الأمور الله جل وعلا محيط بها وعالم بها، لا يكون شيء إلا بعلمه وإرادته وقدرته. وكذلك إذا كانت المعية تدل على اتصاف بصفة كما في قوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله عز من قائل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. قال هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع صفحة 409، قال: وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزمه لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصر والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. انتهى. وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه. قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. انتهى.
هذه المسألة سبحان الله شبيهة بالرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فكما أن الرحمة العامة عامة لجميع الخلق بأن الله جل وعلا يمنحهم كل شيء يحتاجونه لصحة أبدانهم ولتوفير شؤونهم والقيام بحاجاتهم، هذه من آثار رحمة الله جل وعلا العامة. فهو سبحانه وتعالى يرحم الجميع البر والفاجر. وأما الرحمة الخاصة كما قال عز من قائل: وكان بالمؤمنين رحيما، فالمراد بها رحمة الإلهام والتوفيق والهداية والدلالة والإرشاد إلى ما يصلح حالهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وما يكون لهم في الآخرة من المقام الكريم والنعيم المقيم. وهذه يعني صفاته جل وعلا. فالمعية فيها معية عامة ومعية خاصة. فإن كان المراد بالمعية مع الخلق جميعهم، فمعيته لهم يعني علمه بهم وقدرته عليهم وتدبيره لهم. وأما المعية الخاصة فهي المقصود بها التأييد والنصر والتمكين لأوليائه ورسله وأنبيائه وأتباعهم. هذه يعني ما تؤول عليه من كلام العلماء في هذا المقام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رابعا، هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 115 من شرح الشيخ محمد خليل هراس. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، انتهى. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو إنه مختلط بالخلق، وهو سبحانه قد وسع كرسي السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.
هذا عدم تقدير الله جل وعلا حق قدره، وهذا لا يكون إلا من جاهل أو من مفتون بالهوى أو البدع. وأما أهل الإيمان وأهل الحق واليقين فإنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وإن أثبتوا له الصفة فإنهم يثبتونها له مع تنزيههم إياه عن مشابهة خلقه. وإذا كان يعني من بعض المخلوقين ما يحصل منه معية وهو غير مختلط بالخلق الذين أثروا معيته بينهم، فالله جل وعلا أولى بهذا أنه يكون مع عباده المؤمنين وهو مستوى على عرشه باين من خلقه، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما تفسير المعية بالمشابهة لمعية المخلوق فهذا هو مذهب الحلولية الذين يقولون بأن الله معهم، تعالى الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا، فهو سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون في شيء من مخلوقاته، فهو العلي الأعلى والعظيم الذي لا يقادر قدره. لهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا نستشفع بالله عليك، سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكبره وقال أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم. يجب على الإنسان أن يذهب أو يسلك مذهب السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، فما وسعهم وسعه، وما لم يقولوا به فليقف عند ذلك، فهو أسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقوله: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ، ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله قالت: في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء.
هذه الآيات التي جاء بها على الاستدلال بأن الله جل وعلا أثبت لنفسه العلو بالتسبيح وبالوصف بأنه العلي الكبير وبالإخبار بأنه القاهر فوق عباده وبقوله: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وكذلك بصعود الملائكة والأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، كذلك نزول الشيء أو الوحي من عنده، قل نزله روح القدس من ربك. هذا في الكتاب. وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بحق ربه من غيره، وقوله عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق الماء والله فوق العرش والله مستوي على عرشه، وقوله: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. قالوا مثل إشارته إلى السماء في خطبته في عرفة، قال: ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا إجماع السلف على علو الله تعالى على خلقه. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وأقول هل يكون يعني حال أهل عقيدة الحلول عند سؤالهم وعند دعائهم هل يتجه أحدهم بدعائه إلى الأسفل، يتجه بها إلى الأماكن القذرة؟ يسألون هل يعني قلوبهم تتجه إلى أعلى أم تتجه إلى هذه الأماكن التي ادعوا بأن الله جل وعلا فيها والله منزه؟ فقد ثبت علو الله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ثم قال رحمه الله: وهذه العلوم أو هذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ما قال رحمه الله: لو كان متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما، يعني بين العلو والمعية. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله: من أراد أن يطلع على الحقيقة فلا يقرأ الآية مرة واحدة ويحكم عليها، بل إذا فهم منها التعارض لآية أخرى أو لحديث فليعد القراءة وليعد التفكير والتأمل فسيجد النتيجة. قال رحمه الله: الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق فهو في حق الخالق من باب أولى، ومثل لذلك بالقمر وضوئه على الناس في الأرض وهو في السماء، فالله سبحانه وتعالى أولى بأن يتصف بالمعية مع خلقه مع استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه ولا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد خليل هراس، صفحة 115 في شرح العقيدة الواسطية، عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنها بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ انتهى.
ما شاء الله في هذا الكلام، يعني فيه من الإيضاح ما يشفي ويكفي، وهو حقيقة أن الله جل وعلا أعظم من أن يظن به الظنون أو يشبه بخلقه الضعفاء أو بمخلوقاته التي هي في ذاته جل وعلا شيء يسير، كما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والأراضين السبع على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الجبار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. ويوم القيامة الله جل وعلا يطوي السماوات السبع فيأخذها بيمينه، ويطوي الأراضين السبع ويأخذها بيده الأخرى وكلتا يديه يمين، ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الجبار، أين المتكبرون أين الجبارون. فإذا كانت هذه المخلوقات العظيمة بالنسبة لله جل وعلا لا تساوي شيء، بل إن المخلوقات بعضها إلى بعض تتضاءل وتتصاغر، كما جاء في حديث ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. هذه المخلوقات العظيمة السماوات السبع والأراضين السبع باجتماعها سارت في الكرسي كأنها سبعة دراهم في ترس، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات، حلقة يعني رمي بها في صحراء، متى ترى وأين توجد. وهكذا الكرسي الذي صغرت فيه المخلوقات ضاع بنسبته إلى العرش، فكيف بالجبار جل وعلا الذي استوى على عرشه وهو المالك المتصرف في خلقه. فسبحانه من إله عظيم لا يشبهه شيء من مخلوقاته، وهو منزه عن مشابهة المخلوقين في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله تعالى لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
فما بالك إذا كان ممكنا، ما بالك إذا كان اجتماع المعية والعلو ممكن، فاجتمع يعني اجتمع المعية والعلو في القمر وهو مخلوق من أصغر مخلوقات الله جل وعلا بنسبته إلى سائر المخلوقات. نعم
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 116 من شرح الشيخ محمد خليل هراس: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أولا، أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ثالثا، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. ثالثا، أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. رابعا، أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خامسا، إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى الله تعالى محمد ابن صالح العثيمين في 27 من شهر 11 سنة 1403 من الهجرة،
رحمه الله جزاه الله خيرا. وأقول يعني في مثل هذه المعلومات الدقيقة في باب الأسماء والصفات وكلام العلماء، ينبغي لطالب العلم ألا يهمل الموضوع وأن يكون على اطلاع واسع به، وأنه يكرر المراجعة ويكرر الدراسة والقراءة لمثل هذه المعلومات حتى يرسخ ذلك في قلبه، وحتى لا يتطرق إليه شك أو الحيرة في بعض المواقف أو في بعض الصفات. ففي هذه المسألة التي أفاض فيها الشيخ رحمه الله وأبدى وأعاد فيها، يعني ظهر فيها من الحقيقة ما ينبغي لطالب العلم أن يتزود به، ولا سيما عندما يدعو الناس إلى هذه العقيدة الصحيحة وإلى هذا الأصل الأصيل الذي هو أصل العبادات والتي لا تقبل إلا به. فهذه الخلاصة التي لخصها رحمه الله خلاصة للكلام السابق، أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، كذلك أنها حقيقة على حق على حقيقتها، ليست مجازا لكن على ما يليق بالله تعالى من غير تشبيه. ثالثا أنها تقتضي إحاطة الله تعالى، وهذه المعية العامة تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. كذلك أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. وأقول يعني في هذه المسألة وهذه النقطة بالذات أنه يظهر فيها كمال الله جل وعلا وقدرته وتنزهه عن مشابهة المخلوقين، فدنوه مع علوه دليل على كماله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فيما يجب له جل وعلا من الحقوق في ذاته وأسمائه وصفاته، وأن يكون ذلك مفتاحا لسائر العلوم، فأعظم العلوم وأشرفها وشرفها بشرف المعلوم به. كل علم بالله جل وعلا فهو أعظم من غيره من العلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في ذلك، والله أعلم. وجزى الله المؤلف خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. أما بعد، فهذا ملحق كلمة تراجع فيها الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن مسألة، قال رحمه الله تعالى: نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة السعودية في عدد 911 الصادر يوم الاثنين الموافق 4 من شهر محرم 1400 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه، وإننا ألف لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق، ثانيا ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده، ثالثا ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وضعفه بعض أهل العلم، وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له. وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. ثانيا، هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق، لقوله تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محدودة. انتهى. نقلوا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من المجلد الخامس صفحة 87 من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى صاد 102 من المجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني مما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالف الظاهر من قوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى كلامه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله لبيان ما قد يلتبس على بعض طلاب العلم أو من لا يعرف مقدار علم الشيخ وعقيدته في هذا الباب، فربما حمله على محمل أو قال عليه قولا هو منه بريء. لذلك بين ما قد يحصل من الفهم السيء في تفسير المعية، وأن الشيخ نفاها أو أولها، وهذا ما تراجع عنه أو بينه ووافق فيه أهل السنة والجماعة من أن المعية كغيرها من الصفات. أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الذاتية والفعلية، يثبتونها لله جل وعلا على الحقيقة مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقين في أي صفة من الصفات، والمعية من تلك الصفات، مثلها مثل غيرها من صفات النزول والمجيء والغضب والرضا والمحبة والاستواء، كل هذه صفات فعلية، والله سبحانه وتعالى يتصف بها على الحقيقة مع التنزه أن يشابه خلقه في تلك الصفة. فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله، أراد بيانه من أن المعية كغيرها من الصفات الثابتة لله جل وعلا على الحقيقة، كما هو ظاهر في كلام ابن عبد البر الذي حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في الكتاب في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني لا يشبهون صفة الخالق بصفة المخلوق، ولا يحدون فيه صفة محدودة، بل إنهم يطلقون الإثبات وأيضا يطلقون التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر عن نفسه جل وعلا، وكما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم العالم بما يجب لله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات الثابتة في القرآن والسنة ثابتة على الحقيقة، ومنهج أهل السنة فيها أنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه في تلك الصفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا، هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وأمثاله في القرآن كثيرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 103 من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، إلى أن قال: ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع، انتهى.
هذه المسألة في بيان المعية حسب المتعلق، فإن كان يعني مع جماعة كأهل النجوى فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بشؤونهم، وكذلك إذا كانت لشخص فإنها تدل على التوفيق والتسديد، وكذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، أي حقيقة وبنصره وتأييده وحفظه وكلاءته ورعايته، وهكذا يعني إذا كان المتعلق بما في الكون بما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذه الأمور الله جل وعلا محيط بها وعالم بها، لا يكون شيء إلا بعلمه وإرادته وقدرته، وكذلك إذا كانت المعية تدل على اتصاف بصفة كما في قوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله عز من قائل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، قال هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع صفحة 409 قال: وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزمه لوازم بحسب متعلقه، فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصر والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. انتهى. وذكر ابن رجب في شرح الحديث 19 من 40 النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمارهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه. قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. انتهى.
هذه المسألة سبحان الله شبيهة بالرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فكما أن الرحمة العامة عامة لجميع الخلق بأن الله جل وعلا يمنحهم كل شيء يحتاجونه لصحة أبدانهم ولتوفير شؤونهم والقيام بحاجاتهم، هذه من آثار رحمة الله جل وعلا العامة. فهو سبحانه وتعالى يرحم الجميع البر والفاجر. وأما الرحمة الخاصة كما قال عز من قائل: وكان بالمؤمنين رحيما، فالمراد بها رحمة الإلهام والتوفيق والهداية والدلالة والإرشاد إلى ما يصلح حالهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وما يكون لهم في الآخرة من المقام الكريم والنعيم المقيم. وهذه يعني صفاته جل وعلا. فالمعية فيها معية عامة ومعية خاصة. فإن كان المراد بالمعية مع الخلق جميعهم، فمعيته لهم يعني علمه بهم وقدرته عليهم وتدبيره لهم. وأما المعية الخاصة فهي المقصود بها التأييد والنصر والتمكين لأوليائه ورسله وأنبيائه وأتباعهم. هذه يعني ما تؤول عليه من كلام العلماء في هذا المقام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رابعا، هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 115 من شرح الشيخ محمد خليل هراس: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. انتهى. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا: إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل: إن الله تعالى بذاته في كل مكان، أو إنه مختلط بالخلق، وهو سبحانه قد وسع كرسي السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.
هذا عدم تقدير الله جل وعلا حق قدره، وهذا لا يكون إلا من جاهل أو من مفتون بالهوى أو البدع. وأما أهل الإيمان وأهل الحق واليقين فإنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وإن أثبتوا له الصفة فإنهم يثبتونها له مع تنزيههم إياه عن مشابهة خلقه. وإذا كان يعني من بعض المخلوقين ما يحصل منه معية وهو غير مختلط بالخلق الذين أثروا معيته بينهم، فالله جل وعلا أولى بهذا أنه يكون مع عباده المؤمنين وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما تفسير المعية بالمشابهة لمعية المخلوق فهذا هو مذهب الحلولية الذين يقولون بأن الله معهم، تعالى الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا، فهو سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون في شيء من مخلوقاته، فهو العلي الأعلى والعظيم الذي لا يقادر قدره. لهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا نستشفع بالله عليك، سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكبره وقال أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم. يجب على الإنسان أن يذهب أو يسلك مذهب السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، فما وسعهم وسعه، وما لم يقولوا به فليقف عند ذلك، فهو أسلم. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقوله: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ. ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله، قالت: في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية. وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء.
هذه الآيات التي جاء بها على الاستدلال لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه العلو بالتسبيح وبالوصف بأنه العلي الكبير وبالإخبار بأنه القاهر فوق عباده وبقوله: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وكذلك بصعود الملائكة والأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، كذلك نزول الشيء أو الوحي من عنده، قل نزله روح القدس من ربك. هذا في الكتاب. وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بحق ربه من غيره، وقوله عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق الماء والله فوق العرش والله مستو على عرشه، وقوله: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. قالوا مثل إشارته إلى السماء في خطبته في عرفة، قال: ومثل إقراره الجارية حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا إجماع السلف على علو الله تعالى على خلقه. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وأقول: هل يكون يعني حال أهل عقيدة الحلول عند سؤالهم وعند دعائهم، هل يتجه أحدهم بدعائه إلى الأسفل، يتجه بها إلى الأماكن القذرة؟ يسألون هل يعني قلوبهم تتجه إلى أعلى أم تتجه إلى هذه الأماكن التي ادعوا بأن الله جل وعلا فيها والله منزه. فقد ثبت علو الله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ثم قال رحمه الله: وهذه العلوم أو هذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض. ما قال رحمه الله: لو كان متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما، يعني بين العلو والمعية. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، فأعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله، من أراد أن يطلع على الحقيقة فلا يقرأ الآية مرة واحدة ويحكم عليها، بل إذا فهم منها التعارض لآية أخرى أو لحديث فليعد القراءة وليعد التفكير والتأمل فسيجد النتيجة. قال رحمه الله: الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق فهو في حق الخالق من باب أولى. ومثل لذلك بالقمر وضوئه على الناس في الأرض وهو في السماء، فالله سبحانه وتعالى أولى بأن يتصف بالمعية مع خلقه مع استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه ولا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد خليل هراس، صفحة 115 في شرح العقيدة الواسطية، عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنها بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ انتهى.
ما شاء الله في هذا الكلام، يعني فيه من الإيضاح ما يشفي ويكفي، وهو حقيقة أن الله جل وعلا أعظم من أن يظن به الظنون أو يشبه بخلقه الضعفاء أو بمخلوقاته التي هي في ذاته جل وعلا شيء يسير، كما جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والأراضين السبع على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الجبار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. ويوم القيامة الله جل وعلا يطوي السماوات السبع فيأخذها بيمينه، ويطوي الأراضين السبع ويأخذها بيده الأخرى وكلتا يديه يمين، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك وأنا الجبار، أين المتكبرون أين الجبارون. فإذا كانت هذه المخلوقات العظيمة بالنسبة لله جل وعلا لا تساوي شيء، بل إن المخلوقات بعضها إلى بعض تتضاءل وتتصاغر، كما جاء في حديث: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. هذه المخلوقات العظيمة السماوات السبع والأراضين السبع باجتماعها سارت في الكرسي كأنها سبعة دراهم في ترس، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات، حلقة يعني رمي بها في صحراء، متى ترى وأين توجد، وهكذا الكرسي الذي صغرت فيه المخلوقات ضاع بنسبته إلى العرش، فكيف بالجبار جل وعلا الذي استوى على عرشه وهو المالك المتصرف في خلقه، فسبحانه من إله عظيم لا يشبهه شيء من مخلوقاته، وهو منزه عن مشابهة المخلوقين في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله تعالى لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
فما بالك إذا كان ممكنا، ما بالك إذا كان اجتماع المعية والعلو ممكن، اجتمع يعني اجتمع المعية والعلو في القمر، وهو مخلوق من أصغر مخلوقات الله جل وعلا بنسبته إلى سائر المخلوقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 116 من شرح الشيخ محمد خليل حراس: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. انتهى. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أولا، أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ثالثا، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. ثالثا، أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. رابعا، أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خامسا، إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى الله تعالى محمد ابن صالح العثيمين في 27 من شهر 11 سنة 1403 من الهجرة.
رحمه الله، جزاه الله خيرا. وأقول يعني في مثل هذه المعلومات الدقيقة في باب الأسماء والصفات وكلام العلماء، ينبغي لطالب العلم ألا يهمل الموضوع، وأن يكون على اطلاع واسع به، وأنه يكرر المراجعة ويكرر الدراسة والقراءة لمثل هذه المعلومات حتى يرسخ ذلك في قلبه، وحتى لا يتطرق إليه الشك أو الحيرة في بعض المواقف أو في بعض الصفات. ففي هذه المسألة التي أفاض فيها الشيخ رحمه الله وأبدى وأعاد فيها، يعني ظهر فيها من الحقيقة ما ينبغي لطالب العلم أن يتزود به، ولا سيما عندما يدعو الناس إلى هذه العقيدة الصحيحة وإلى هذا الأصل الأصيل الذي هو أصل العبادات والتي لا تقبل إلا به. فهذه الخلاصة التي لخصها رحمه الله خلاصة للكلام السابق، أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، كذلك أنها حقيقة على حق على حقيقتها، ليست مجازا، لكن على ما يليق بالله تعالى من غير تشبيه. ثالثا أنها تقتضي إحاطة الله تعالى، وهذه المعية العامة تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. كذلك أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. وأقول يعني في هذه المسألة وهذه النقطة بالذات أنه يظهر فيها كمال الله جل وعلا وقدرته وتنزهه عن مشابهة المخلوقين، فدنوه مع علوه دليل على كماله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فيما يجب له جل وعلا من الحقوق في ذاته وأسمائه وصفاته، وأن يكون ذلك مفتاحا لسائر العلوم، فأعظم العلوم وأشرفها وشرفها بشرف المعلوم به. كل علم بالله جل وعلا فهو أعظم من غيره من العلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في ذلك، والله أعلم. وجزى الله المؤلف خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، والله أعلم.